بعد أن أوضح السيد الخامنئي عمل النبي الأعظم لإزالة البغض والحقد والعداء، ها هنا يشير إلى عمله لإيجاد أجواء من المحبة فيقول:
من جملة الأعمال المهمة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إيجاد حالة من التعاون والتعاضد والمواساة والمحبة المتبادلة بين المسلمين. ما دام الرسول صلى الله عليه وآله حاضرا في المجتمع الإسلامي، كان بمقدار سعته الوجودية لا يسمح للمسلمين أن يحملوا بغضا وحقدا وعداء لأحد. لقد تمكن الرسول صلى الله عليه وآله حقيقة ومن خلال حكمته وحلمه من إيجاد أجواء عذبة وسالمة ومحيط مليء بالمحبة. ومن جملة أعمال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل بيئة المجتمع بيئة مليئة بالمحبة والحنان، ليحب كافة الأشخاص بعضهم بعضا، ولينظر بعضهم إلى بعض نظرة حسن ظن. جاء في القرآن الكريم حول أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء أشداء في مقابل الكفار، أي الأعداء الذين اصطفوا للحرب، ولم يكن المقصود من الكفار اليهودي أو المسيحي الذي كان يعيش في المدينة تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي ذلك الزمان كان الكثير من المسيحيين واليهود يعيشون في المدينة، وكان للرسول وأصحابه علاقات حسنة معهم، وهو لم يقصدهم بعبارة أشداء على الكفار، بل أطلق أشداء على الكفار على بعض الكفار إما أمثال قريش التي كانت دائمة الحراك العسكري ضد الإسلام والمدينة الإسلامية، وإما أمثال يهود بني قريظة وخيبر وباقي المناطق الذين كانوا لا يوفون بالعهود، الذين كانوا يتحركون في جميع الاتجاهات ليجمعوا ويجهزوا جيشا ضد الإسلام، يتحركون ويبثون الشائعات. وأما أمثال المسلمين في الظاهر الذين كانت قلوبهم وبواطنهم تحكي عن كفرهم، والذين كانوا يعيشون داخل المدينة، هؤلاء كانوا على علاقة مستمرة مع الكفار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. أشداء على الكفار، أي أشداء على هذه المجموعات الثلاث، غير أنهم رحماء بينهم. هذا هو النهج الإسلامي، هذا لأجل ألا يتمكن العدو من النفوذ بأي نحو كان في مقابل هؤلاء الأشداء. ماذا يعني أشداء؟ أي الثبات المطلق. يقول حول الحديد: فيه بأس شديد. الشديد أي المحكم. ليس المراد من الشدة هنا الظلم، وليس المراد منها إراقة الدماء، بل المراد الإحكام، أي إن هذا الساتر يجب ألا يلين، وهذا الحائط يجب ألا يتزلزل.
وأما عن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحاربة اللامبالاة والبدع الجاهلية، يقول السيد:
يجب أن يتعاطى المسلمون بعضهم مع بعض انطلاقا من العطف والمحبة، ومن دون وجود أدنى مقدار من اللامبالاة. ليس صحيحا إذا شاهدتم مسلما مبتلا بحادثة ما تمرون عليه لا مبالي. من جملة الأعمال المهمة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إيجاد التعاون والتعاضد والمحبة المتقابلة بين المسلمين. قد يأمر شخص في وقت من الأوقات أو يوصي أن يتمتع الناس على سبيل المثال بحسن الخلق والتسامح والصبر والاستقامة في سبيل الله، وألا يظلموا ويسعوا نحو إقامة العدل، أي أن يكون المطروح هنا الوصية والأمر والتعليم، وهي أمور لازمة. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم ويعطي الناس درسا في المعرفة والحياة، إلا أن الأمر قد يكون تارة أعلى من التعليم، أي أن يتصرف المعلم ويتخذ سلوكا من شأنه أن يجعل هذه الأخلاق والمسؤولية الإسلامية ثابتة، وأن ينهض لمواجهة عقائد الناس الخاطئة، وأن يحارب العواطف الجاهلية وترسبات الأخلاق غير الإسلامية، وأن يوجد صدمة في المجتمع والناس، وأن يعمل في الأوقات المناسبة وبالأساليب الملائمة ما يؤدي إلى الامتزاج الكامل لأجواء المجتمع والبيئة الحياتية للناس بهذه الصفة والأخلاق والسلوك الحسن.
وفي إشارة أخرى إلى تعامل الرسول الأعظم مع الناس يقول سماحته:
يتحدث الإسلام حول التعامل والأخلاق الفردية للرسول صلى الله عليه وآله ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يمدح الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله بسبب ليونته في التعاطي مع الناس ويقول له: إنك لست غليظا خشنا. ويتحدث القرآن الكريم في مكان آخر حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إن مادة غلظ الموجودة في الآية السابقة موجودة في هذه الآية، غير أنها في السابقة لها علاقة بالمؤمنين فيما له علاقة بالتعاطي والسلوك الفردي، ولكنها في هذه الآية لها علاقة بتطبيق القانون وإدارة المجتمع وإيجاد النظم. الغلظة هناك قبيحة وهنا حسنة، الخشونة هناك قبيحة وهنا حسنة. وقع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية صلحا مع كفار قريش، وكان له مع بعض الكفار معاهدات صلح طويلة الأمد، أي لم يكن هناك أي دافع عدائي، وهذا أمر واضح من خلال القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيمكنكم إقامة علاقات حسنة مع الكفار الذين لا يعادونكم، والذين لا يمتلكون سابقة سوء، والذين لم يظلموكم ولم يخرجوكم. وأما عن خصوص الاهتمام بالشباب، تتطابق رؤية الإسلام للشباب بالدقة مع الأمور التي تعتبر اليوم من جملة اقتراحاتنا ومبتغياتنا من الجيل الشاب ولأجل الجيل الشاب. قدم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصايا حول الشباب، كان يستأنس بهم، وكان يفيد من الطاقة الكامنة في الشباب للأعمال الكبيرة. لا تنظروا إلى أمير المؤمنين باعتباره شخصية في مرحلة 40 و50 و60 سنة من عمره فحسب، بل إنه شخصية متلألئة ومتألقة في شبابه، ويمثل نموذجا خالدا يجدر بالشباب أن يقتدوا به. أفاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 10 سنوات وعدة أشهر من عمر الحكومة من عنصر الشباب وفي أعلى المستويات، وليس من شخص الإمام علي عليه السلام وحسب.